انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
انت عارفة الاسبوع الجاي هيحصل ايه؟
انا خفت. ايه؟
اشرار التاريخ هيصحوا من موتهم تاني وهيحكولنا حكاياتهم. لو بتخاف اوعى تسمع، بس انا مش مسؤولة عن اللي هيحصل لك لو ما سمعتش. استنوني، انا ندى جميلة في برنامج اشرار ولكن على راديو تسعينات اف ام.
اشرار ولكن مع ندى جميلة كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يسعد مساكم يا أحلى مستمعين في الدنيا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج أشرار ولكن مع ندى جميلة على راديو تسعينات اف ام. ويلا كده خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة بجزء من كلمات الشيخ الشعراوي لما قال: مصر التي قال عنها رسول الله أهلها في رباط إلى يوم القيامة، من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد التي نزل فيها الإسلام، وستظل مصر رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغلة. رحمة الله على شيخنا الشيخ الشعراوي. من بعد ثورة يناير 2011 عشنا كلنا فترة صعبة، فترة كبيرة من الفوضى والقلق والخوف. كان كتير مننا كده تايه، مش عارف ياخد قرارات معينة، مش عارف يبقى في صف مين وضد مين، ايه الصح وايه الغلط. في كل بقى التوهان ده كان كده في ربنا أنعم على ناس بنعمة كبيرة، ناس ربنا اختارهم بس عشان يدافعوا عن البلد دي. ما كانش هاممهم أي حاجة، إن يطلع ضدهم مظاهرات، يتشتموا، يتهاجموا، حتى لو هيموتوا، كان هاممهم حاجة واحدة بس، إن هم يحموا أرض البلد دي هي وأهلها، وما يسمحوش لأي دخيل سواء بقى خارجي أو داخلي إن هو يدخلها. على الجانب الآخر شخص رفض نعمة ربنا دي وقرر بدل ما يقوم بواجبه الوطني قرر إن هو ينشر الإرهاب ويقتل في أهلنا. والسؤال بقى هنا، تفتكروا إيه اللي يخلي شخص متعلم وذو مكانة اجتماعية محترمة وبيخدم في جيش بلده يتحول لإرهابي؟ شاركوني بأراءكم في السؤال ده على رقم تواصل البرنامج 010-427-894. وكمان مستنية رسائلكم على صفحة فيسبوك وإنستجرام على صفحة تسعينات اف ام. وخلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني اقول لكم مين الشخصية دي وحكايتها ايه. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والشخصية اللي معانا النهاردة هو هشام عشماوي. هشام اتولد سنة 1978 في مدينة نصر محافظة القاهرة، كان من أسرة متوسطة وطفولته كانت عادية جدا. عيلته ما كانش ليها أي ميول انحرافية أو إرهابية مثلا. الأب كان مدرس فرنساوي والأم كانت مدرسة. هشام يخلص الثانوية العامة ويقدم في الكلية الحربية ويتقبل، وده لأنه كان مغرم جدا بالبدلة العسكرية. اتخرج سنة 2000 وتعين بعدها ملازم أول أو ملازم في سلاح الصاعقة. بعدها يتجوز نسرين حسن سيد علي، وحياته بعدها تتقلب 360 درجة، وده لأن نسرين وأهلها كانوا من معتنقي الفكر الجهادي التكفيري، ودي كانت أول بذرة تطرف تتزرع في دماغ هشام. بدأ بعد كده تصرفاته وأفكاره تبقى تطرفية زيادة عن اللزوم، وعشان كده ما كانش بيضم لأي فرق زي زمايله، ما كانوش كمان بيختاروه إن هو يسافر بعثات تدريبية عسكرية برا مصر بسبب أفكاره دي. يظهر بعدها في حياته عماد الدين عبد الحميد. عماد الدين عبد الحميد ضابط صاعقة أكبر منه بدفعتين. مين بقى عماد ده؟ عماد ده من اسكندرية ودخل برضو الكلية الحربية واتعين بعدها في السلاح الصاعقة، وكان مؤمن بالفكر التكفيري ورصد أكتر من مرة من المخابرات الحربية إن هو بيحضر اجتماعات لجماعة التكفير والهجرة وجماعة التبليغ والدعوة. وبعد التحقيق معاه تم استبعاده من الخدمة العسكرية ونقلوه لوظيفة مدنية. وزي ما كنا كلنا كده عارفين إن الصاحب ساحب، قرب هشام ده بقى من عماد وحضوره معاه اجتماعات كتير لجماعات تكفيرية خلى المخابرات العسكرية أو المخابرات الحربية تحقق مع هشام، وحذروه أكتر من مرة إن هو خلاص يبعد عن الطريق ده، لكن ما فيش فايدة. هشام كان مصمم إن هو يمشي في الطريق ده، عشان كده تم استبعاده من الخدمة العسكرية ونقلوه لوظيفة إدارية. بدأ يهمل في شغله بشكل كبير ويطلب إن هو ينزل أجازات كتير جدا، لحد ما يتوفى والده ويتأثر بالموضوع ده لدرجة إن هو جاله اكتئاب، بس مش اكتئاب عادي كده اللي هو حزن شوية، لا، تم تشخيصه باضطراب وخلل في الاتزان النفسي، واستمر علاجه في المستشفى لمدة سنة. بعد ما خرج من المستشفى تم عرضه على كوميسيون طبي واتحال بعدها للمعاش برتبة رائد سنة 2011. بعدها رجع التقارب أو الصحوبية اللي ما بين هشام وعماد، وتقوم ثورة 25 يناير، وتمر البلد بعدها بحالة فوضى كبيرة وظروف صعبة جدا احنا عشناها. بس خلاص هشام كانت دماغه اتعمل لها غسيل مخ وتهيأت تماما، وكان شايف ان المنظومة كلها غلط، الدولة كافرة والجيش كافر والشرطة كافرة وحتى الشعب كافر، ومن دوره ان هو بس يرجعه للطريق الصحيح. وده اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت اللي هي حلقة حسن الصباح، إن الجماعات التكفيرية أو الجماعات الإرهابية دي هو مش بيجي لك كده مرة واحدة يقول لك يلا بينا نروح نعمل عملية إرهابية، لأ، هو بيدخل لك مدخل الالتزام والدين، وبعد كده يأهلك أو يأهل دماغك لأن أنت خلاص تبقى فكرة تكفيري أو فكرة تطرفي. وكمان يعني الناس دي بيبقى أو الشخصيات دي بيبقى ليها صفات معينة، ودي كانت في هشام. هو كان عنده سخط وغضب شديد جدا على كل محيطه. نوصل ليوم 27 إبريل سنة 2013، يقرر هشام وعماد إن هم يسافروا سوريا عشان ينضموا لمعسكرات جبهة النصرة، وهناك لما يروحوا أول ما يروحوا يرحبوا بيهم جدا طبعا، يعني ضباط سابقين في سلاح الصاعقة فهيساعدوهم أكيد في التدريبات العسكرية. بعدها تقوم ثورة يونيو 2013، هشام وعماد يقرروا إن هم يرجعوا مصر، وهم حاطين في دماغهم حاجة واحدة بس، إن مفيش أي بديل غير المواجهة المسلحة مع الدولة. وبيتواصل هشام بعدها مع توفيق فريق زيادة اللي هو قائد تنظيم أنصار بيت المقدس، واتفق معاه ان خلاص هشام هيتولى قيادة الجناح العسكري للتنظيم، وبدأوا بقى يخططوا لأول عملية لهشام. هشام العملية ديت كان عايز يخطط لها بنفسه وعايز يبقى موجود في تنفيذها. بدأوا يراقبوا ويرصدوا تحركات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وقرروا بعدها إن هم يستهدفوا موكب الوزير بعربية ملغمة. طيب خلونا كده نطلع فاصل وارجع لكم واقول لكم العملية دي اتنفذت ازاي.
بصي في عينينا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا، روحنا في ايدينا، ناسنا وترابنا وارضنا بتتحامى فينا، على قلب واحد بركان تقرب ينفجر والجمر قايم، الحق واحد ما تجيبش نار جنب البارود وانصح مارين، الارض عرض الناس ما يكفيناش فيها، ورا كل باب حراس وافين بنفديها، الغدر كيدو جبان عمره ما يتآمن، حلفين تعيش في أمان ما يعيش لهاش خاين، خطوتنا على الأرض دبت دكت حصون الشر وانعادت نعود، قلوبنا على العزم شبت بين الحجيج والنار بنتولد ونموت، دم الشهيد
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حكاية هشام عشماوي. بعد ما قرروا ان هم خلاص هيستهدفوا موكب الوزير بعربية ملغمة، قطعوا الطريق كده على واحد من المواطنين، مواطن عادي جدا، وسرقوا عربيته وطلعوا بيها على مزرعة في محافظة الشرقية ولغموها ب 120 كيلو من مادة التي ان تي اللي هي شديدة الانفجار، و60 كيلو من المواد المتفجرة دي حطوها في شنطة العربية. وفي يوم 5/9/2013 يبدأوا يحركوا العربية في خط السير بتاع موكب الوزير. هشام وعماد ياخدوا كاميرا ويقفوا بعيد يصوروا، وده برضو اللي قلناه في الحلقة اللي فاتت ان هم بيبقوا عايزين يوصلوا بس رسالة، يعني تصويرهم ده للحدث كان بيبقى عايز يوصل رسالة ان انت مهما ما كنت محمي وفي وسط ناس وعندك سلطة هنوصلك وكمان هنختالك، هننفذ العملية. وفعلا بتنفجر العملية، بس ربنا بيكتب للوزير النجاة، بس طبعا كان بيبقى فيه ضحايا مدنيين زي الطفل فارس حجازي اللي فقد كل أطرافه. وانا مش فاهمة، يعني مش فاهمة ازاي الناس دي بتتاجر باسم الدين، انهي دين ده اللي يخليك ان انت تقعد تقتل في ناس مدنيين، يعني مش ذنبهم اي حاجة غير ان هو ماشي في الشارع. يهربوا بعدها هشام وعماد لمزرعة اللي هي في محافظة الشرقية، والاجهزة الامنية تبدأ بعملية البحث، يكتشفوا ان هشام وعماد هم السبب وراء العملية دي، والوزير يطلع ويعلن في مؤتمر صحفي ان هشام عشماوي وعماد عبد الحميد هم المسؤولين عن عملية اغتياله. يسمع هشام بقى التسجيل ده أو المؤتمر الصحفي ده ويتوتر جدا، توتره ده يبدأ يخليه يخطط لعمليات هو سماها عمليات الصيد الحر، ينزل هو ومجموعته كده ويستهدفه أي حد لابس بدلة ميري أو أي مؤسسات عسكرية. من الحاجات اللي استهدفوها استهداف ناقلة دبابات على طريق مصر إسماعيلية الصحراوي، واستهداف سيارة عسكرية على طريق مدينة القصاصين استشهد فيها ضابط وخمس جنود. بدأ بعدها كمان الجماعة بتوع أنصار بيت المقدس دول يعملوا تفجيرات كده في مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الأهلية. يقرر بعدها هشام وعماد وتوفيق اللي هو كان كنيته أبو عبد الله، كان اسمه كده يعني، هو اسمه توفيق بس هم بيسموهم بألقاب كده، كان لقبه أبو عبد الله، يسيبوا المزرعة دي ويتفرقوا بقى، كل واحد ياخد مجموعة كده ويروح على مكان. أبو عبد الله يطلع على مكان قرب العريش، وهشام ياخد مجموعته ويروح مكان قرب السخنة، وعماد يروح على الصحراء الغربية. بس بعد كده هشام يقرر ان هو ياخد مجموعته ويضمها لمجموعة عماد اللي هي كانت في الصحراء الغربية، ويقرروا بقى ان هو يبدأوا يخططوا لعملية كبيرة، عملية تسمى، كانوا عارفين ان في نقطة حرس حدود في الكيلو 100 عند منطقة واحات الفرافرة. ونبدأ بقى من هنا ملحمة كمين الفرافرة. العملية دي ما كانتش عملية إرهابية عادية، 22 جندي مصري ما بين مسلم ومسيحي قدموا أرواحهم في ده البلد دي. وخليني أقول لك حاجة كده، في حاجة مش هتلاقيها غير في الجندي أو الجيش المصري، وهي العقيدة القتالية. هو عنده إيمان كامل بأنه هيدافع عن أرضه دي وسلاحه وزميله اللي جنبه، سواء بقى مسلم أو مسيحي، حتى لو تمن حياته، وحتى مش هيسيب جثمان زميله ده حتى بعد ما يستشهد، هيدافع عنه. في رمضان 2014 كمين الفرافرة اتعرض لهجوم من 20 عنصر إرهابي بيقودهم هشام عشماوي. بإيه بقى؟ بيقودهم بإيه؟ بأربجيهات، سيارات مفخخة، بنادق قنص، وأسلحة آلية، يعني أسلحة ومعدات يمكن ما تبقاش مع جيوش دول. فخليكوا كده فكروا هما ممكن يجيبوا الأسلحة والتمويل ده منين. أنا عارفة أن أنتوا أكيد عارفين. عناصر الكمين كانوا 22 ما بين ضابط وضابط صف وعساكر، منهم 5 مسيحيين كانوا بيأمنوا إخواتهم أو زمايلهم أثناء الصلاة والفطار في رمضان. وده اللي يخليني أقول لك أن البلد دي عمرها ما هتتعرض لفتنة في اختلاف الأديان. مش هقول لك بقى عشان نحن إخوات وجيران وأهل وبيوتنا مفتوحة على بعض وحزننا واحد وفرحنا واحد، لا، هقول لك عشان إحنا ده في دمنا، دي فطرتنا، وده اللي تربينا عليه، وده اللي عمره ما هيعرفوا يعملوا فيه أي مشكلة أو فتنة أو يزعزعوا الموضوع ده. الساعة 2 بالظبط بدأ الاشتباك، وبدأ كل واحد يأمن زميله وسلاحه ومبنى الكمين. تعدي تلت ساعة من الهجوم، برغم ان هم الناس دي اتضربت بكل أنواع الأسلحة، لكن هشام ومجموعته معرفوش حتى ان هم يدخلوا الكمين ده. قرروا بعدها ان هم يفجروا المبنى بعربية مفخخة، لكن النقيب أحمد نصر بدأ يضرب نار على الاتنين اللي هم السواقين اللي كانوا في العربية، وفعلا قدر يوقف العربية على بعد 80 متر من الكمين. يقرر بعدها 2 من العناصر الإرهابية ان هم يلبسوا أحزمة ناسفة ويدخلوا الكمين، يتصدى ليهم الرائد محمد درويش ويخلص عليهم، لكن يشاء ربنا ان الرائد محمد درويش يستشهد. النقيب أحمد نصر يسحب جثمان الرائد محمد درويش وعشان يأمنه، وياخد مكانه العسكري إلهامي والعسكري مايكل. بعد فشل بقى كل المحاولات ان هم يدخلوا الكمين، هشام قرر ان هو يدخل الكمين بنفسه، لكن النقيب أحمد نصر يضربه طلقة في كتفه وطلقة تانية في رجله اليمين، وكده الأمير بتاعهم وقع وتفشل عملية الهجوم. تفشل بعد ما 22 جندي مصري دفعوا أرواحهم فداء أرضهم وزمايلهم. 22 مصري أهلهم خسروهم وزوجاتهم اترملوا وأطفالهم اتيتموا، وهم ما كانش هممهم كل ده، كان هممهم بس إن ما يسمحوش لأي حد إن يرفع بلد، يعني علم أي بلد تانية أو أي جماعة تانية غير عالم مصر، وإن هما ما فيش أي حد منهم ياخد جثمان أخوه أو زميله حتى بعد ما يموت. رحمة الله على كل شهداء مصر. وخلونا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
أحب أعرف الجميع وديكم نبذة عن حياتي، ليا الشرف والدي الشهيد اللي افتخر
كلفنا رجاله في مهمه اللي احنا نخش مناطق قوى ارهابيه جديده.
فعزين وكان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن وباستماتة عرض حياته ألف مرة للضياع ما يستاهلش كره أبدا أو شماتة. وأحب أفكركم جميعا لو نسيت اللي اتحرم دلوقتي منه أهل بيت وعشان أمنا بالقدر وبالشهادة
انا معاه عسكري انا معاه شهيد فكوا الشرير علينا كلنا.
اللهم الاعتراض اكد حاجه مكتوبه
هاتوا حق بابا على ما انا اكبر واجيبه بايدي.
انا حبقى زيه مش هخاف هكمل المشوار بداله. فعز ليله كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن وباستماته.
احنا مش هنسمح ان حد يقرب من مصر تاني ويدخلها في الفوضى والخراب والتدمير تاني.
عرض حياته الف مرة للضياع ما يستاهلش كره ابدا او شمال. وحب افكركم جميعا لو نسيتم اللي اتحرم دلوقتي منه اهل بيته وعشان امنا بالقدر وبالشهادة
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ويلا بينا نكمل الحكاية. وأكيد مش هننسى أي حد ضحى ويعني أهدر دمه أو استشهد في البلد دي عشان يحافظ عليها. أكيد مش هننسى. بعد إصابة هشام عشماوي وبعدها تعالج قرر هشام وعماد إن هم يسافروا لليبيا. راحوا عشان يقابلوا هناك جماعة أنصار بيت المقدس. وطبعا أول ما وصلوا هناك رحبوا بيهم ويجي بقى عرض كده لأنصار بيت المقدس إن هم يبيعوا أبو بكر البغدادي اللي هو أمير تنظيم داعش. هشام يرفض المبايعة دي مش عشان هو يعني ضد الفكر داعش يعني لأ، هو عشان ما كانش عايز يبقى في حد هو تحت إمارة حد أو تحت قيادة حد. يقرر بعدها هشام إن هو يعمل تنظيم خاص بيه اللي هو مرابطون ويعمله في ليبيا، ويخلي عماد ينزل مع مجموعة تبع التنظيم ده بقيادة عماد لمصر. ودي المجموعة اللي نفذت عملية الوحيد، ملحمة تانية لرجال الأمن الوطني. في يوم 20 أكتوبر 2017 تطلع مأمورية هدفها القضاء على بؤرة إرهابية تتمركز في طريق الوحيد. هدفهم إيه بقى البؤرة الإرهابية دي؟ إن هما كانوا عايزين ينزلوا على الجيزة و6 أكتوبر يبدأوا يعملوا الخلافة والإمارة بتاعتهم دي، وطبعا عمليات إرهابية وتبقى حرب شوارع بقى. نتج عن العملية دي استشهاد 16 من مقاتلين مصر. بالرغم من الأسلحة اللي كانت مع العناصر الإرهابية دي واللي هي مش أسلحة عادية خالص، إلا أن رجال الأمن الوطني قدروا أن هم يوقعوا منهم خسائر كتير وحاربوهم لآخر طلقة معاهم. مش هكلمكم عن شجاعة الرجالة دي، لكن هقول لكم اللي قاله العنصر الإرهابي بعد ما قتل النقيب أحمد شوشة. قال له لقد قاتلت بضراوة. النقيب أحمد شوشة وقف قدامه بكل شجاعة بعد ما ذاكرته خلصت وزمايله كلهم استشهدوا حواليه وطبعا مصابين. كان ممكن يهرب أو كان ممكن يعمل أي حاجة، لكن هو كان اختار إن هو يقف قدامه وعينه في عينه ويقول له إن هو مش خايف. بس للأسف قدروا إن هم يأسروا الضابط محمد الحايس، لكن كانوا عايزين إن هم ياخدوه ويهربوا بيه لليبيا. القيادة العسكرية كانت أوامرها واضحة وصريحة، الناس دي ما تخرجش من مصر والضابط محمد الحايس يرجع. يمكن يبقى سهل كده على مر التاريخ ان اي حد من الدخلاء يدخلوا مصر عادي، لكن ما حصلش او صعب ان هم يخرجوا منها. وفعلا قدرنا ان احنا نرجع الضابط محمد الحايس وصفوا البؤرة الارهابية دي وجابوا حق الشهداء اللي مات. في يوم 8 اكتوبر 2018 في ليبيا تم القبض على هشام، وبعدها في 28 مايو 2018 يرجع هشام لمصر ويتحاكم، ويوم 4 مارس 2020 يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه. تخلص حكاية هشام عشماوي، لكن في النهاية هشام عشماوي كان مثال واضح جدا إزاي يبقى شخص عادي وحياته عادية، ومع الوقت كده يبقى تفكيره انحرافي أو تفكيره يعني تفكيره إرهابي، ويقع في الفخ بتاع الجماعات دي إنك تبقى شخص متدين أو ملتزم شيء، وده شيء جميل، لكن إنك تحول تفكيرك لفكر متطرف وتكفيري وتقعد تكفر الناس كده عمال على بطال، دي حاجة تانية خالص، ودي السياسة اللي بيتبعها الجماعات. هو مش بيزرع لك الفكر ده مرة واحدة، مش بيجي يقول لك يلا احنا هنعمل كده جماعة أو تنظيم وهنروح نقتل في الناس، لأ، هو بيدرج معاك العملية لحد ما بيعمل لك فعلا غسيل المخ. فعشان كده ياريت محدش يقع في الفخ ده، وخليك واعي ان انت ما تندركش وراء اي فكر تاني وراء اي فكرة اي حد كده وخلاص، لان هشام مش مجرد حكاية، هشام كان حياته او قصته رسالة لنا كلنا. خلصت حلقتنا النهاردة وبشكركم جدا، كانت حلقة صعبة ومؤثرة، بشكركم جدا، وكنتم مع ندى جميلة في برنامج أشار ولكن على راديو تسعينات FM. استنوني في حلقة جديدة وشخصية جديدة في برنامج أشار ولكن يوم الخميس الساعة 10:30 مساء. تصبحوا على ألف خير.